السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة قد يسرها ربنا سبحانه وتعالى لنا لأفضل ما كتب في اعتقاد السلف، ألا وهو كتاب العقيدة أو شرح العقيدة الواسطية، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا شيء من التعليق عليها وشرحها. وعلى المسلم حينئذ أن يعلم أنه مهما حصل من أعمال صالحة، ولو كان يصلي وراء الإمام كل صلاة فلا تفوته تكبيرة الإحرام، وحج إلى البيت الحرام كل عام واعتكف وكان من أهل الصيام والقيام والصدقات ومجاورة بيت الرحمة، لكنه بنى عمله على فاسد الاعتقاد، فإن ذلك كله لا ينفع عند رب العباد، فليس له من كل تلك العبادات والاجتهاد فيها إلا التعب والنصب إذا ضيع صحيح الاعتقاد ولقي رب العباد على فاسد الاعتقاد الذي كان عليه السلف من الأولين من الصحابة المهديين والذين هم أهل الصراط المستقيم. فعلى المسلم حينئذ أن يعلم أن دراسة الاعتقاد فرض عين عليه، ولا ينبغي لمسلم أن يتجاهل قيمة دراسة الاعتقاد فيعرض عن ذلك وينأى بجانبه متبعا زخرف الدنيا وزينتها والتنافس في بنيانها وعقارها، فقد حذر النبي من ذلك وبين أنه هلاك الأمة يكون في ذلك، فقال كما يصح البخاري: إني لا أخاف عليكم أن تشركوا ولكن أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها فتهلككم كما أهلكت من كان قبلكم. وفي مسند الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن. الكتاب يتأولونه على غير ما أنزل كما فعلت الجهمية والأشاعرة والمعتزلة والرافضة والصوفية، تأولوه على غير فهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، فسد اعتقادهم ولا يبين صحيح الاعتقاد مثل القرآن والسنة. أما اللبن فيتجرون به ويدعون الجمع والجماعات ويعرضون عن العلم بالتجارات، ويثقل عليهم حضور الدرس فلا يستطيعون ولا يسمعون ولا يقرؤون في كتبه ولا يتعلمون فقه معالمه، كل ذلك بسبب التكالب على الدنيا، نسأل الله العافية، أو الشبهة، يقع في قلبه شبهة فيبدأ ينفر عن العلم، بل وينفر من معه وممن حوله، كما قال ذلك ابن القيم: وهذه طريقة أعوان إبليس، يأتون إلى صاحب الحديث وإلى معلم الحديث وصاحب السنة، فيذكرون عيبا في درسه أو في شخصه، فلان شديد، فلان يتكلم في العلماء، فلان، فينفرون الناس ولا يستفيدون من علمه. وهؤلاء سماهم ابن القيم أعوان إبليس، وما أكثرهم في هذا الزمان، لا كثرهم الله. فلا تسمع إلى من ينفر من العلم ولا من ينفر من أهله ويضع العوائق لك لكي لا تسمع العلم، فإن الله ناصر دينه سبحانه وتعالى، فكن أنت ممن نصر الله دينه به، وإلا بك أو بغيرك سينتصر الدين، وسيبلغ أمر هذا الدين ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز أو ذل ذليل، كما بشر بذلك رسول الواحد الجليل صلى الله عليه وسلم. فكن أنت ممن انتشر بك هذا الدين الحق بأن تدرس هذا الدين دراسة صحيحة، وتفهم وتدعو الله أن يفهمك إياه، وتكون على طريقة شيخ الإسلام، إذا ما فهم شيء من العلم وقد درسه أو مسألة استغرقت عليه بكى وذهب يجأر إلى الله في الخريبات ويعفر أنفه بالتراب، يسجد لله: يا معلم إبراهيم علمني، صاحب هذا الكتاب، يا مفهم سليمان فهمني. اليوم ما تجد الخوف من الله قد أخذ مكانه عند كثير من الناس الذي ينبغي أن يكون، تفوته مسائل لا يفهمها، لا يسأل عنها ولا يهتم بها، يفوته درس كامل 3-4-10 ثم لا يهتم بذلك عياذا بالله. والله هذا ليس من تعظيم الله، بل أن يكون التعظيم كتعظيم عمر، إذا شغله شاغل الرزق جاء إلى صاحبه تناوب معه وقال: ما فاتني اليوم من العلم عند رسول الله. فبوب البخاري في صحيحه باب التناوب في العلم، وأن عمر كان له جار من الأنصار شريكا له في مزرعته، إذا ذهب إلى المسجد النبوي يصحب رسول الله في يومه كله عمر، جاء إلى شريكه في البستان قال: ترى الرسول قال كذا وفعل كذا وكذا وكذا. فإذا كان دور الأنصاري وعمر يشتغل في البستان أو الذي شاركه فيها، فيقول: يا عمر، ترى الرسول قال اليوم كذا وجاء وفد كذا. كل واحد يعلم الثاني، اليوم يغيب ويغيب ويغيب ولا تجد نفس معشار مثل ما كان عليه عمر، لا يهتم بالعلم، ولذلك لا تجد حياته سواء، بل تجد عندهم من القلق والاضطراب والحيرة بمقدار إعراضه عن العلم، بل إذا سمع شيئا منه لا يهتم بالعمل به. فإلى الله المشكى، أن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يهدينا للعلم والفقه في الدين. آمين. والله، فوالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل اللهم السكينة علينا، ثبت الأقدام إلا قينا، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعما. عباد الله، لا تزال القراءة متواصلة في مبحث وفصل ما أكثر ما كان يكرره الرسل على أقوامهم، ومنهم آخر الرسل أفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الفصل لا أردع لك من كلام الله وكلام رسوله مثله، إنه الفصل المتعلق باليوم الآخر والإيمان به، وهو ركن من أركان الإيمان. فلنتم حينئذ ما بقي من هذا الفصل، على الله أن يهدينا ويصلح قلوبنا وأعمالنا ويجعلنا من المتقين الأخيار. قال: إلى أن تقوم القيامة. أكمل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في العقيدة الواسطية قال رحمه الله: فتقوم القيامة التي أخبر الله تعالى بها في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس، ويلجمهم العرق، وتنصب الموازين، فيوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.
نعم. قال رحمه الله بعد أن ذكر الفصل المتعلق بعذاب القبر ونعيمه، قال: وبعد أن ذكر الفتنة في القبر، وأنه يسأل العبد ربك من ما دينك من نبيك، فيجيب إن كان مؤمنا ربي الله ودين الإسلام ونبينا محمد، ويقال له: كيف عرفت هذا؟ قال: قرأت القرآن. فهذا يدل أنك ينبغي أن تعلم العقيدة عن علم وبصيرة لا عن تقليد. يقال: كيف عرفت أن هذا نبيك؟ قال: قرأت القرآن، يعني بالأدلة عرفت. القرآن أي آية يدل على النبي رسول؟
محمد رسول الله
الذين آمنوا داوى الكفار
الذين معه
حماء بينهم
والذين معه
شداوا الكفار وحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. خلاص، القرآن المتواتر الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، قال: محمد رسول الله، انتهى. فمن شكه في حرف من ذلك كفر. ولا يحتاج علم القرآن، يسمى عند علماء الأصول علم ضروري، لا يحتاج إلى استدلال أنه حق بالتواتر. فمن كذبه وشك فيه كفر. وفي القرآن: محمد رسول الله. فيقال للمقبور: كيف عرفت؟ قال: قرأت القرآن وعرفت أنه رسول الله، صدقت ربي. وحينئذ يفسح له في قبره، مد بصره. نعم. وأما المنافق فيقول ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا. هذا فيه تخويف من التقليد الأعمى كما عليه الحزبيون الآن، يربون أتباعهم على التقليد الأعمى والمتمذهبة. نعم، إن لا حق إلا ما أريناكم إياه وما لم نريكم إياه فباطل، نعوذ بالله. فيتبعونهم كأشراب القطع، لا يفقهون ما يفعلون ولا يعلمون ما يقولون. وانظر عاقبة مثل هؤلاء. ها أنا سمعت الناس يقولون شيء قلته، طيب ليه ما درست؟ ليه ما اتبعت الرسول عن دراسة وعلم؟ ليش التقليد هذا الأعمى والتعصب في العقيدة خاصة؟ فقال بعض العلماء لا يجوز التقليد في العقيدة، لا بد أن يتعلم العقيدة عن براهين وبينات وآيات وأحاديث. انظر هذا المقبور ماذا قال له، قال له كيف عرفت؟ قال قرأت القرآن، إذن عرفت أن الرسول بأدلة، ليس بكذا التحزب. فلا بد تعلم العقيدة مثل ما علمك ابن تيمية إياها هنا، العقيدة بالأدلة والقول المفصل. فالناس محتاجون كما قال ابن تيمية إلى علم مفصل يرفع الجهل عنه. فما كانت عاقبة هذا المقلد في الباطل؟ إيش كانت عاقبته؟ عاقبته حينئذ أنه يضرب، لما قال ها أهل أدري كنت أقول كما يقول الناس، نسأل الله أن يعافينا وإياكم، الله يثبتنا وإياكم قول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ها لا أدري كنت أقول كما يقول الناس، ويضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء، كل شيء إلا الإنسان ولو سمع على صعق. ابن تيمية يقول في عذاب القبر، وقد قال النبي أنه حكم عند النسائي، يقول كانت الحمير عندنا في الشام أو الفرس إذا يبست بطونها يعني تأخرت في الروث، وهذا مرض قد يؤذي الفرس أو الحمر. طيب كيف تسيل أو تروث؟ يقعد أيام ما تروث؟ يقول نأخذ بها، يأخذون بها إلى قبور العلوية، علوية كفار، فإذا بأمعاء الحمر والحصن تسيل، يجيهم إسهال ما يسمع من العذاب، يأخذون القبور الكفار. فحينئذ تضطرب أمعاءهم يعني مسهل طبيعي، بدل ما يأكلونها شعير من الطبيب بيطري، هذا ما مكسر معه مواد مسهلة ويخسرون دواء بيطري، يروحون قبورهم ويسمعون هالصياح وتهرهر أمعاءهم تسيل من الخوف وما يحصل لها من اضطراب. نسأل الله العافية.
آمين.
وكان النبي يمشي بحماره، فجابت فذكر أن هنا ستة من قبور اليهود أو من المشركين يعذبون في قبورهم. البهيمة تحركت، نسأل الله العافية. فعذاب القبر حق، وكون أن المعتزلة يقول لم نرى، فعقول الصحابة كما قال الشوكاني أقوى من عقولهم، آمنت بعذاب القبر. نعم، فلا وزن لمن كذب الله ورسوله، فقد ثبت عذاب القبر كما ذكرنا في درسين ماضيين بالكتاب والسنة والإجماع. الطريف حزب التحرير كان يناقشون الشيخ الألباني، يقولون له عذاب القبر مش صحيح. فيقول لهم الشيخ ماذا تقولون في آخر صلاتكم؟ يقول المعروف الدعاء المعروف. قال ما هو؟ الله من ذكر عذاب جهنم من عذاب القبر من فتح المحيا من ثمات السيحة الدجال. قال الله أكبر، تدعوني يجنبكم الله عذاب القبر في آخر صلاتكم ولا تؤمنون به؟ كيف هذا؟ فيقفون حائرين. إذن عذاب القبر حق، والجنة حق، والنار حق، وبعث الأرواح إلى الأجساد فتقوم من قبورها بعد أن تبعثر ليوم القيامة حق. ثم ذكر بعد أن ذكر النعيم أو العذاب في القبر قال رحمه الله إلى أن تقوم الساعة، يعني يكون في البرزخ، إلى أن تقوم الساعة يبقى في قبورهم. لا إله إلا الله. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. 3000 سنة 5000 سنة العلم عند ربي، لكن لا أرى أن يبقى هذا محل ضيق أيها المؤمن في نفسك الصالح. تقول يا الله برزخ إلى يوم يبعثون، في القبر قاعد. انتبه الآن، أولا المؤمن إذا أجاب عن الأسئلة الثلاثة وثبتها الله، من ربك، ما دينك، من نبيك، فثبته الله فسح له في قبره مد بصره وتاره من روح الجنة وريحها وقدرتها ونعيمها ما يجعله لا يريد أن يرجع للدنيا، للمتعة الذي يراها أعظم مما يأتي قاص سافر إلى تلك البلدان ذات المناخ الطيب والخضرة والينابيع والشلالات. تلك يأتيهم ضجر، يحجز بعد 10 أيام شهر يرجع إلى وطنه، وطنه صحراء قاحلة، لكن يقول حبيب الوطن ضجرت من هناك. لكن الجنة لا يبغون عنها إيش حوالا، لا يجدون ضجر فيها. كذلك في القبر لا يضجر، أنها من روضة من رياض الجنة من جنس جنة الخلد، فإنه يأتيه فيها من روحها ونعيمها بحيث أنه لا يحب أن يرجع حتى الأهل. يبي يرجع لأهله بعد أن يبشر أنه من أهل الجنة ويرى من روحها وسعتها وخضرتها وينابيعها ما يرى، لكن ليش يرجع لأهله؟ يحضر زواج ولا وش؟ يحضر مناسبة ويعيد عليهم ولا وش يسوي؟ يرجع مبشر، دعوني أرجع وبشر أهلي. لكن لو قالوا له أمكث قال له لا لا لا، يقدم الجلسة هناك في القبر في نعيمه على عياله وزوجه وكل قرابته. إيه بس يقول أرجع وبشرهم، بس إن الله مثل كنت تبشرهم بنجاح تجارة أو ترقية وظيفة أو شهادة، وبشرهم بس وأرجع لهم يعني. فيقال له نم نومة العروس، ما تستطيع تروح لهم، آخر أنت في آخر، انقطع عنك الدنيا، ما تستطيع أن تذهب تبشرهم ليعاين نعيم الآخر. الله يجعلنا وياكم من أهلها،
آمين.
طيب بقي عندك شيء، المدة هو عايش في القبر، وش يسوي فيها هذه؟ وش يسوي فيها؟ أولا إياك أن تقيسها بحجرة قعدت فيها الآن في بيتك أو في فندق. حياة البرزخ حياة أخرى من الآخر، تختلف عن الدنيا. الدنيا ربما ناقشك شخص قاعد في الغرفة مع أن معك أدوات مسلية من مناظر تشوفها في جوالك، جائزة مباحة من حدائق، وعندك الشاي والقهوة، وعندك يعني ما يسر الله لك أن تبقى في حجرتك منفردا. فلا تقيس هذا بالقبر. ففي الحجرة بعضهم يسأل كنت قاعد تسوي ايش، ايام قاعد في حجرتك، ايش قاعد تسوي؟ اطلع روح يمين يسار الى اخره. فلا تقيس القبر بهذه الحجره، لان هذه من 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 اعمال الدنيا. فلا تخرج عيون كذا في القبور وتقيس انه لو كل واحد قاعد في غرفه يطفش، غلط، لان هذا القياس هاشف، هذه احوال اخره، نعيمه ان يقعد كذا. بل ياتيه رجل صالح يمثل عمله ذو ريح طيب، وجه طيب، وثياب طيبة، فيقال فيقول له: من أنت؟ وجهك لا يأتي إلا بالخير. قال: أنا عملك الصالح. ويأخذ فيه يسليه بعد. اليوم حنا إذا جاءنا معشار هذا الشخص يزورنا من أهل الصلاح والتقوى والخشوع، نفرح ولو لم يأتينا بمثل عقلة الأصبع من الهدايا، أو نفرح لأنه في القلب محبة للصالحين، ونأنس معه لو بكثنا معه أيام وسنين، لا نشعر بالوقف من محبتنا له إذا زارنا. فكيف هذا الرجل أو هذا الشخص يسلي المقبور المؤمن في قبره مع النعيم اللي يراه، فيجتمع الأنس به مع النعيم اللي يراه والرزق الحسن اللي حوله، فيجتمع حوله، فيجتمع معه، فيسليه ليوم القيامة. اي نعم. طيب، هذه التسلية التي يجدها من جهة المنظر والخضرة وهذا الوجه الحسن الذي يسليه من عمله الصالح، هل اجتماع هذا كله يجعل مدة تطول في القبر ولا تقصر؟
تقصر
تقصر، وهذا معروف. قد اتفق العلماء على أن أيام الأكدار والحروب، نسأل الله أن يقينا شر الحروب والفتن والزلازل والأكدار في الدنيا، من مصاب أصاب ابنك أو أصابك في نفسك مرض شديد، تجدها الأيام تطول، ولا تقول متى متى؟ ومن الأيام الجميلة من الأعياد وزيارة الأحباب تجدها قصيرة بسرعة تزول، هذا معروف. ولذلك تمر على المؤمن هذه الساعات الجميلة في قبره، يعني لعله شيء يشبه ما بين الظهر إلى العصر، لا يشعر إلا ونفخ في الصور، والله قال أن يضغط الزمان في حقه، والله زمان من خلقه فلا يشعر به، بينما يمر على المتعذب في خمر أو عقوق والدين أو أكل ربا أو شرك عياذا بالله، تمر الأيام طويلة، نسأل الله أن يعافينا وإياكم.
آمين.
وذلك قيل في يوم القيامة، يعني تمر على المؤمن كما بين الظهر والعصر، ما يشعر فيها. يقول الإنسان أقوم من القبر ثم الحوض ثم الميزان ثم الصراط ثم وثم وين ندخل الجنة، ثم آدم يشترم الشفاعة منه إلى دخول الجنة. أيضا هذه يضغطها الله للمؤمن، فتمر كما بين الظهر والعصر كما يروى في الحديث، تمر سريعة ما تشعر إلا الملائكة يستقبلونك في الجنة. فإذا قلنا أنك في القبر أول ما توفى ستكون المدة يسيرة، ثم تشعر إلا خرجت من القبر ورأيت عيان القيامة وحفظك الله من الفزع الأكبر، الله يجعلنا ويكون من حفظنا الله أو من آمنا من الفزع الأكبر، ثم من قبرك إلى الجنة أيضا كما بين الظهر والعصر، إذا حقيقة من يتوفى فينا ما بينه إلا سويعات يسيرة ويلقي نفسه في الجنة، واضح؟ فلا تقيس نفسك إن كنت تقول أنا كنت من أهل الإيمان دخلت الجنة أنا صليت خنة، قيس نفسك وعيد في حجرة جميلة في فندق فاخر، قال مهما قعد في الدفخان حجرة مش قادر يسوي على السرير، طيب يطالع في الجدران وبعدين لا يختلف الوضع، لو لم يكن عنده باسة النعيم اللي يراها لكان يكفي ما يخلق الله في قلبه من راحة وبهجة، لو مغمض عينه كذا فكيف فاتح عينه ويرى بهجة الجنة ونعيمة وروعة، وهذا الرجل وهذا الشخص اللي يسليه ثياب بيضاء أو الطيبة الطاهرة والطيب والوجه الحسن، مما يجعل لا يريد أن يرجع للدنيا. ولو قل له لك ملك 10 ملوك الدنيا قل ما أبي أرجع لها، أنا مرتاح. ولذلك أنا كنت أكره من الوعاظ عندما كانوا يعظون قائلين أن القبر دار ظلمة ودار دود. لا تفهم هكذا، بين أنه روضة من رياض الجنة لمن آمن واتقى. فلا ينبغي التخويف المطلق من القبر، أنه تروح ترى تحت تلقى دود، تلقى ظلمة، ظلام حالك، ليش كذا تيأس عباد الله؟ قل لهم إذا آمنت واتقيت الله ترى يتحول لك روضة الجنة، وإن كان من فوقك وحفر لينقل جثمانك لا يرى هذا، لكن الله على كل شيء قدير. صحيح. يقول كيف 3 مثورين في القبر، قبرة المعلاة في مكة، شق يفتحون ويدخل يجنب عظامه وحط الثاني يجنب عظامه على مدى مئات السنين. قال ابن القيم في هذا، قال هذا إشكاله يسير، الله على كل شيء قدير. يقول ابن القيم 4 نائمين في حجرة واحدة، هذا يرى أنه يغوص ويتمتع بالنظر في اللؤلؤ، وهذا يرى أنه في حدائق، وهذا يرى، وكلهم نائمين في مكان واحد، والله على كل شيء قدير. ولا هم نائمين في مكان واحد، كل واحد يقوم يحدث برؤيا. طيب مدفون في قبر واحد، قادر أيضا، هذا له نعيم وهذا له الصنف الآخر من النعيم، وهكذا والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. وإذا مر الرجل بقبر الرجل كما في الحديث الذي صححه أبو عبد الحق الأشبيلي وابن عبد الله المبارك وأقرهما ابن تيمية، إذا مر الرجل بالرجل في قبره كان يعرفه في الدنيا فسلم عليه رد الله عليه روحه فرد عليه السلام، فوق هذا يشعر بمن يزوره، يشعر بمن يسلم عليه. أين فعل المسلم أن يحمد الله على نعمة الإسلام؟ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فتعاد إلى أن تقوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد. نقف عند هذا وقفة، عودة الأرواح إلى الأجساد، هذا إجماع ينكره الكفار من الوثنيين على أن النصارى يؤمنون في قيامة، لكن على وجه يناسب كفرهم وضلالهم. فأهل الإسلام والإيمان مجمعون أن هناك قيامة ترد الأرواح إلى الأجساد، وقد برهن الله على البعث الذي كان ينكره مشركي قريش ممن عاند الرسول بعدة براهين في القرآن، في القرآن سبحان الله. فمن ذلك قوله تعالى أفعينا بالخلق الأول، هل أعيانا الخلق الأول يوم خلقناكم من عدم ولم تكونوا شيء حتى يكون لكم لبس من خلق جديد فتقولوا لا يقدر الله على إعادة الأرواح على الأبدان ويحشرها مرة أخرى؟ من باب أولى هو أسهل عليه، إذا كان أحيانا من العدم وخلقنا من العدم ولم نكن شيء وقد خلقتك ولم تكن شيئا، لا أن يعيدنا أهون ولا. وذلك في سورة قاف قال أفعينا أعيانا الخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد، كيف يتلبس عليكم هذا الخلق والذي سبقه عدم، يعني خلق من عدم؟ هذه آية. الآية الثانية بتثبت البعث، قول الله سبحانه وتعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة أي ساكنة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. واضح؟ شوف كم آية كثيرة يا إخوان، وجاء في ذهني لكن خفت أتكلم مع ربي بغير علم، لدرجة أني أستحضر أحادي آيات في البعث أكثر من الأحاديث، لكن لأني لم أراجع أمسكت أني أقول والآيات أكثر من الحديث في إثبات البعث، أمسكت حتى أستحضر آيات كثيرة. إن الذي أحياها لمحيي الموتى، صحيح ما ذكرنا في الدرس الماضي أن عجب الدنب يبقى من آدم القبر ثم ينزل كمنير الرجال ثم يخترق فيضرب هذا نبت العبود الفقري نبت الإنسان وتكون كما كان من قبل عينه وشعره ورأسه وكليته وينفخ في الصور فتعود روحه ويقوم للبعث والنشور، ذكرنا هذا مثل النبات سبحان الله. الثالث قوله تعالى فيما جاء في قصص الأنبياء قصة عزير قيل أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، دخل القرية ما يسمع للهوى ما يشوف أحد ما يشتري بيع أحد، خاوية يعني لا أحد فيها ولا أرواح ولا أجساد. فقال حينئذ أن يحيي هذه الأرض أن يحيي أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، تساءل في نفسه. طيب بعضكم يقول الأمة ما تؤاخذ بما حدث في نفسها، ليش الرجل هذا يتساءل بنفسه ثم الله يميته؟ يعني شيء دار في نفسه بس كيف ترتب عليه أنه يميته ويبعثه؟ أي انتبه، الشوكاني ذكر درجات فيما يخلد في نفسك، ما تلاحظ أنك هين يخلد في نفسك شيء تعالجه حتى يصير محقق، المهم ترى بعينك تقول والله جاء في نفسي وشفت، أحيانا وأحيانا ما يصير. فقال الشوكاني في بحث له ورسالة تتعلق بخطرات أو حديث النفس، أصل حديث النفس ما تأخذ عنه، لكن إذا صار عقيدة حينئذ يظهر الأثر، انتبه من هذا. إذا لا تسترسل مع الخطرات الفاسدة، قف وتعود منها من الشيطان الرجيم وانصرف عنها إلى شيء آخر حتى لا تحول العقيدة تتمكن من قلبك. نعم، أو يكون تساؤل يعني ثبت في القلب فيكون منزلة القول. فالمقصود أن هذا الشخص قال في نفسه أن يحيي هذه الله بعد موتها، ولكأنه تكلم بهذا، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. لا إله إلا الله، بعثه 100 عام. فلما بعثه قال كم لبثت؟ كنت قبل توفاك ترى كنت أقول هذه قليل، أنا أشوف الآن يعني كيف يحييها الله بعد موتها وناس كثور أمتناك الآن 100 عام، كم لبثت؟ قال يوما أو بعض يوم، ما كنت أقول لكم في المقبور؟ لا ما يشعرون، أي ما يشعرون الإنسان النائم الآن، أنت نفسك الآن أول ما تحط رأسك على الفراش الساعة 11 أو 10 ما تصحى المنبه حق الفجر، شعرت ممكن أنها مرت 5 دقائق، أي تشعرون يا أخواني؟ يقول الرؤية اللي تقعد معك كنا 4 ساعات ورحت وجيت، ترى يقول أنا ثانية ونصف أو ثانيتين فتحس أنها يعني طولت معك ويومضى، والله على كل شيء قدير سبحانه. كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام، وبرهن لك هينظر إبراهيم انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى لم يتغير، إن نقدر نحفظ الشيء مهما طال عليه الزمان. سبحان الله العظيم. وانظر إلى عظامه. قال المفسرون أول ما خلق الله العين، شوف العين وراها عصب مثل السلك، آخره السلك، فخرجت العين وسدارت هكذا لتنظر الخلق لخلق نفسه، فرأى العظام تنشز. المرأة الناشز هي المرتفعة عن طاعة زوجها، تعال يا مرأة أريدك الفراش، ما أبي شيء إلى آخره. هذا معنى النشوز. وانظر لعظام، فخلق أول ما خلق عينه، ثم جعلها مثل الرادار يعني متوجهة إلى بدنه، فرأى من نفسه كيف تنشز عظامه وتلف العضلات، هو شأن نفسه. وانظر العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة، كل شاف بعينه بنفسه، يأخذ العبرة من نفسه لا من غيره، إنه قادر أن يحيي من في القبور سبحانه. وانظر العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. قصة أخرى في أبو الأنبياء إبراهيم، وبرهان آخر على قدرة الرحمن على البعث والنشور ليوم القيامة، والذي كذب به الوثنيون وقالوا إن الله لن يبعث من في القبور. أإذا متنا وكنا عظامنا إيش؟ أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون؟ وينهم؟ أعوذ بالله منهم. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون، هذا الدين الآخر، إلى ميقات يوم معلوم، ثم أنكم أيها المكذبون الضالون، ستكذبون يعني، لآكلون من شجر من زقوم، هذا اللسان الذي كذبتم به ستعاقبون بأن تذوقوا به شجر الزقوم، شجرة ملعونة في النار تنبت في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. ثم من ضيافتكم، الرجل جاب هذا حطها الذبيحة والمشوي، حطها العصير البارد، ضيافة. ثم ثم إنكم أيها الضالون كذبوا لكنهم شرزقوا فمالون النطول فشاربون عليهم الحليب، شاربون شربهم، هذا نزلهم، هذا ضيافتكم، تبكيت لهم، خذوا الضيافة استهلونها، هذا نزلهم يوم الدين، هذه ضيافتهم. إلى الآن ترى في بعض البلدان المجاورة من إخواننا يسمون الفندق نزلهم، مضافة، هذا نزلهم يوم الدين. أبو الأنبياء إبراهيم قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فهنا قال المفسرون إبراهيم عنده علم وإيمان أنه يحيي الموتى، لكن أراد أن ينتقل في درجات اليقين من مجرد علم اليقين إلى عين اليقين، عين يشوف. قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير، الطاووس، الحمام، القماري، المهم أربعة من الطير، فصرهن إليك، شققهن واجمعهن عندك، صرهن شققهن، مزقهن، قطعهن، ثم اجعل على كل جبل منهن جزء، واحد جبل حط جزء، ثاني جبل جزء، ابتعد عنهم وناديهم أيها الطير أقبلنا، ثم ادعوهن، أول ما تدعوهم سوحيهم ووريك في الخلق أمامك، أول ما تناديهم، فدعاهن أيتها الطير أقبل أو في الهواء طر، فجعل سبحان الله العظم
تشوفون عظم الدجاج وانت تاكلها عظم عظم الساق والفخذ يجي مع عظم الصدر والجذع ويطير هذا العظم الى هذا العظم والريش الى هذا الريش اذا جمع الطيور كما هي من قارها وقد شققت وقذفت الارواح فيها وقالت تطير وهي متمزقه وعلى كل جبل جزء في شك بعد هذا ان الله يحيي من في القبور لا اله الا الله اعوذ بالله ما في شك ومن حكمة الله ورحمة بهذه الأمة وإكرامه لها أن شكر لهم بجائزة إذا قرأوا الكهف في كل جمعة كما في الحديث الموقوف على أبي سعيد الخدري من قرأ الكهف في جمعة أضيء له بين الجمعة بين الجمعتين نور هذا النور بين الأسبوعين ينور لك الطريق يشجعك صلاة الفجر يخير تميز بالحق والباطل تتشجع به تحضر الدروس إذا قرأت كل جمعة عليش الكهف بيقين تستفيد من جمعاته وش فات النور بين جمعاته ينور لقلبك ويخليك تقدم على الخير تدبر عن الشر وذلك بعض من جرب أنه يمكن يقرأ بين الجمعتين الكهف جاء مرة وتركها إذا يلاحظ بين الأسبوعين مو مثل الأول يمكن المقصود قال الله عز وجل في هذه السورة إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على إيش على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض قومهم مشركون آذوهم وسيفتكوا فيهم فوسوا واعتزلوا في الكهف وأصح الأقوال أنهم سبعة وثامنهم كلبهم بعد أن نقل الله الخلاف في من تكلم بهم أقر الأخير سكت قال ابن عباس أنا من القليل الذي يعرف هم سبعة وثامنهم كلبهم فكانوا سبعة فهذا فيه فضل الصحبة الطيبة الواحد ما يعيش بنفسه كذا يحضر مع زملائه حلقات علم ويتعرف عليهم ويقوي إيمانه معهم وجبت محبة المتزاورين فيه نعم المتحابين يعني في جلالي شوف كيف السبعة كيف قوي إيمانه أنهم تعارفوا وجلسوا وابتعدوا عن قومهم ما تحزبوا لكن قوى إيمان بعضهم بعض إنهم فدية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا هذا فضل التوحيد وحدوا الله وأنكروا الشرك فشكر الله لهم من ربط وثبت قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه هذا يجوز غيبة الكافر اختابوا قومه كشوف إلا معنا دول لكن لاحظ قومنا ما قال حكامنا فلم يأتي عن النبي أحد أن نصارع حاكم بلد إبراهيم مع النمرود في مجلس خاص يقول له إن الله يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت الآية فبهت الذي كفر موسى ذهب إلى فرعون في مجلس خاص الأنبياء لا يعرفون مصارعة الحكام كما تعرف أخوان المسلمين ويجر الويلات والدماء وتنسى الدعوة ما هي طريقة الأنبياء سبحان الله فحينئذ قال هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم من افترى على الله كذبا وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله فأووا إلى الكهف اتفقوا أن يذهبوا إلى الكهف ما كان قصدهم يناموا فيه لكن الله ليحمي عبيده يعطيهم الرأي الطيب كيف يبتعدوا عن قومهم كما النبي ألهم أنه أوحي إليه أن يسكن في غار ثور ونجا من الكفار فالله إذا رأى عدوك إذا كالب عليك دافع عنك والهمك من رشدك فتتقي به شر عدوك فهم كيف؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا فيسعفك بالرأي لتنجو به من عدوك إن كان الاختفاء إن كان المواجهة، المهم تنتصر على عدوك. ولينصرون الله من ينصر، إن الله لقوي عزيز. فقرروا أن يعيشوا في الكهف، أن يبكثوا في الكهف. فلما وصلوا الكهف ومعهم الكلب باسط ذراعي بالوصيد، أنام الله السبعة هؤلاء قيل 300 سنة وازدادوا 9. من نام هذه السنين كلها وليس هناك مصدر يسمونه اليوم طبي مغذي ولا أحد يحشو أفواههم بطعام، كيف يعيشوا بالله؟ هذا دلالة إلهية على وأن الله قادر يبعث من القبور. لكن في شيء تقليبهم، إنهم لو مكث الواحد على جنبه كما أنا وأنت، كم مرة قبل من النوم ونمنع على يدينا ونسوي كذا أول ما نقوم للنوم، تحرك تتجنب يتجنب ويتعفن سنين، لكن يقلبهم الله ذات اليمين وذات الشمال، ولو ما فعلوا ذلك تعفن الجنب ولا وتخثر. ثم أوقظ بعد هذه السنين ليبين رب العالمين برهم لأهل زمانهم وللناس بعدهم، ونحن نقرأ سورة الكهف كل جمعة نتعظ بها أن الله قادر أن يبعثنا لكم. قام تبعوا كم لبثتم شعرتم يا أنا؟ قال لبثنا يوما أو بعض يوم. قال ربكم أعلم بما لبثتم. شكوا مو معقول، لعلهم رأوا بعض آثار من أظافر من شيء. قال كم لبثنا عنا؟ فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فليأتكم إيش أيهم أزكى طعاما. قال السعدي لا حرج ولا عيب في الرجل الصالح أن يطلب الطعام الشهي الزكي الذي أسرف فيه، هذه مانع من هذا. بل من آخر أسئلة الشيخ ابن باز قبل وفاته فأجابني يتمتم وهو يضحك الله يرحمه، استحيت أن أقول ما سمعت الشيخ إيش تقول، أبهم جوابه عني. وكنت إذا جلست عنده في كرسي وكانت مجالس آخرة لا أجمل منها، رحمة الله عليه وجعله في علي، قلت يا شيخ ألا يستنبط من حديث أن النبي كان لا يأكل الضب أن من السنة أن يترك الرجل أكل ما لا يشتهي؟ فتمتم الشيخ بكلمات وتبسم وانتهى الجواب، ما فهمت واستحيت، والعلم لا مستحيل. وأنا أوبخ نفسي الآن، كان ينبغي أقول للشيخ ترى ما فهمت الشيخ وش وش وش، لكن غلبني حياء وسكت. وتمر السنين أظن من السنين 20 ودرسنا الطلبة ووقفنا على كلام السعدي في مسجدنا ونحن ندرس تفسير السعدي أو غيره. قال ومن هنا يؤخذ أنه يستحب للرجل يأكل أن يترك أكل ما لا يشتهي حتى لا يعثر نفسه فتتبنج عن عمل الصالحات وأكل أكل ما يحبه فيصبح فيه كدر، يصبح فيه كدر ولا يصبح خلقه أكل من الزيبة، كيف يتكلم مع امرأته وكيف يتكلم مع جاره، متنغص في أكله، واضح؟ طيب. فلما خرج المدينة وجد المدينة متغيرة، حال الأمر ما في وقت يرجع لأصحابه يقول ترى المدينة متغيرة، يجيه وظيفة يجيب لهم طعام ويرجع. المدينة تغيرت، دخل مطعم من المطاعم وبكل اللي يسمونها كيف بعض العامة دروشة على عفويته، طلع الدراهم المسموكة من 300 سنة حطها على عند صاحب المطعم، قال خذ حسابك متعود ذيك اللي يعمل هذه الوجبة تساوي كذا، وحط لها الحساب. فنظر فيها ونظر في وجهه ونظر فيها لعله نظر في وجهه، قال أنت من وين؟ هذه مضروبة من 300 سنة تغيرت النقود. حبسه واستدعى الشرط. كل هذه الأحداث فعلت ليعرفوا أنهم ناموا. فجاء قائد الشرطة ومن معه ودخلوا الكهف وعرف أنهم ناموا 300 سنة من هذه المضروبة. الذي ينامه ولا 300 سنة، أليس بقادر من أن يبعث من في القبور ولا لا؟ نعم، كما قال الله تعالى في كتابه: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء، إلا ما شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هو قيام ينظرون. ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، إذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ شفت كم آية؟ من أجلك كنت أن أقول الآيات أكثر من الأحاديث في البعث، لكن أمسكت خشية الجهل إن كنت نسيت الأحاديث. آيات كثيرة في البعث. نكتفي بما ذكرنا، ففيه ما يكفي ويشفي إلى أن تقوم القيامة الكبرى، والله قادر على بعث من في القبور، فتعاد الأرواح إلى الأجساد. وهذا متى؟ في الصور الذي يملك النفخ فيه من؟ إيش اسم الملك؟
إسرافيل.
إسرافيل ثابت الاسم، إسرافيل ثابت الاسم، ملك الموت عزرائيل ثابت الاسم، ملك الذي يحفظ الجنة رضوان، هذه الأشياء ثابتة الثلاث: عزرائيل، إسرافيل، رضوان. إسرافيل فقط، أما عزرائيل لم يثبت، إنما اسمه ملك الموت له أعوام: قل يتوفاكم ملك الموت، ما قال عزرائيل. طيب، فحينئذ يكون له قرن كبير عظيم تجتمع فيها أرواح الخلائق كلها، الله أعلم بعظمته، وهو ممسك بطرفه بيده، وقد اقترب منه يوشك أن ينفخ فيه، كما روى النسائي في سننه في باب التزهيد في الدنيا. ومن دلائل النبوة التي لازلنا نقرأ في مثلها في سنن الدارمي، مسند الدارمي، قال النبي صلى الله عليه وسلم واعظا الناس ومزهدا في هذه الدنيا والخلود إليها والركون إليها، قال: كيف أهنأ يعني بزوجة جميلة وأملك يعني فراش وثير ومسكن قصر، وأنا عندي علم سأذكره لكم ما تعرفونه. ما هو العلم؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كيف أهنأ بدنيا، أو كيف أهنأ وصاحب القرن وهو السور قد أخذ القرن وحنى جبهته. يا الله، هذا في زمن النبي ترى حنى جبهته، الآن 1400 سنة ترى. وفي رواية: قد صوب بصره إلى جهة العرش يرقب، فإذا جاء له الإذن بالنفخ نفخ، فاقترب النفخ ولا لا؟ فاقترب الوعد الحق، اقتربت الساعة وانشق القمر. فإذا في زمن النبي قال: كيف أهنأ وقد أخذ صاحب القرن القرن فحنى جبهته، في رواية: ونظر إلى جهة العرش. يا الله، فإذا نفخ نعم يصعق من في السماوات والأرض، وإذا نفخ الأخرى تطاير كل روح للقبر لأي مكان مات فيه، ثم يبعث من في القبور بإذن الواحد الغفور، اللهم سلم وسلم. فتبدأ القيامة، تعاد الأرواح الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله، واجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، كما روى ذلك البخاري من حديث ابن عباس: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، إلى الله أي ليسألكم، كما روى ذلك البخاري في صحيحه من حديث المقدام بن معدي كرب. قال أو من حديث عمار قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، يعني يسأله سبحانه. أما المؤمن فيستر عليه، أما الكافر فقط يقر بذنوبه ويدخل النار، ليس حاسب حسب السيئات وحسنات، ما عنده حسنات، كلها حبطت حسناته، وإنما يقر بذنوبه ثم يعذبه. اللهم الطف بنا.